الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الخيار، وهو أقسام. الأول: خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة وكذا الصرف والسلم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة، جاءت شريعتنا الإسلامية الكفيلة بمصالح العباد في شؤونهم الاجتماعية بثبوت الخيار، لما في ذلك من المصلحة للبائع والمشتري، ليكون كل واحد منهما من أمره على بصيرة، لئلا يكون بينهما عداوة وخصام فينصرم حبل المحبة والإخاء. فشريعتنا الغراء أحكامها حكيمة، وأهدافها سامية، ومقاصدها جليلة، فيجب اعتناق عقائدها والعمل بأحكامها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفق الله المسلمين لما فيه عزهم ومجدهم في دينهم ودنياهم، والله ولي التوفيق. قوله: خيار المجلس. القسم الأول: خيار المجلس. القول بثبوت خيار المجلس ثابت عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة رضي الله عنهم، وهو قول الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وأقسام الخيار ثمانية. والدليل على ثبوت الخيار حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. رواه السبعة الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، ولفظه للبخاري، وهذا هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يثبت في البيع خيار مجلس، لعلهم لم يبلغهم الأحاديث، بل يلزم البيع بمجرد العقد. قوله: والصلح بمعناه، أي كذلك خيار المجلس في الصلح. وبه قال الشافعي رحمه الله، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله لا خيار في ذلك. والصلح الذي بمعنى البيع هو صلح الإقرار، فإذا أقر له بعين أو دين ثم صالحه عنه بمعنى عوض ذلك، ثم صالحه عنه بعوض، صح ذلك. قوله: وكذا الصرف والسلم، أي فيهما خيار المجلس. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يثبت فيهما خيار. دليلنا أن الصرف والسلم يسمى ذلك بيعاً، فيثبت في ذلك من الخيار ما يثبت في البيع، ولأن الحكمة التي من أجلها شرع الخيار في البيع موجودة هنا، أي في الصرف والسلم، دون سائر العقود، يعني فليس فيها خيار المجلس، كالمساقات والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعرية والمسابقة والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت، فهذه ليس فيها خيار المجلس، ولا في النكاح والوقف والخلع والطلاق والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة، فكل ما تقدم ليس فيه خيار. دليل ذلك أن هذه العقود ليست بيعاً، والذي ثبت فيه الخيار عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو البيع. وبهذا القول قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله والجمهور رحمهم الله، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. تنبيه: المساقاة والمزارعة لا خيار فيهما، لأنهما عقدان جائزان على المقدم في المذهب، وعلى القول بأنهما من العقود اللازمة كما هو الراجح وعليه العمل في البلاد النجدية في هذا الزمن، يثبت فيهما الخيار. ولكل من المتبايعين عن البائع والمشتري الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما وإن نفياه أي الخيار أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. وإذا مضت مدته، إذا كان المدة 3 أيام لزم البيع. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتقدم قريبا قوله: وإن نفياه أي نفيا الخيار أو أسقطاه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق، وفيه: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني إذا قال المشتري اخترت وجب البيع وإن لم يتفرق، إذا خيره وقال اخترت وجب البيع وإن لم يتفرق، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وبه قال الشافعي رحمه الله قوله: وإذا مضت مدته بأن حصل التفرق لزم البيع. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. تنبيه: إذا شرط في الخيار مدة مجهولة، يعني قال المشتري لي الخيار ولم يحدد المدة، إذا شرط في الخيار مدة مجهولة فعلى الصحيح من المذهب يفسد الشرط ويصح البيع، لعموم الحديث المشهور حديث بريرة رضي الله عنها. يعني الشرط إذا كان مخالف للدين باطل. وعن أحمد رحمه الله: يفسد البيع بفساد الشرط. قوله: ولو طويلة أي مدة طويلة، لو أشاء إشارة للخلاف القوي، ويجوز شرط الخيار للمتبايعين أو أحدهما. قال الثلاثة والجماهير من العلماء غير أنه لا يجوز شرط الخيار عند أبي حنيفة والشافعي أكثر من 3 أيام، وأجازه مالك رحمه الله بقدر الحاجة، ويختلف ذلك باختلاف الأموال. ذكر ذلك عن الأئمة الثلاثة الوزير في الإفصاح رحمه الله، وابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله. دليلنا قوله تعالى: أوفوا بالعقود، إذا تعاقدوا على ذلك يجب الوفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم، يعني فيما يوافق الحق، وفي لفظ: على شروطهم ما وافق الحق منها. وأما إذا خالف الشرع فباطل. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن الجارود في كتابه المنتقى وابن حبان وصححه، وهذا هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم في كتابه إعلام الموقعين رحمهم الله. والصلح الذي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقرا به. قوله والصلح بمعناه أي بمعنى البيع، لأنه بيع بلفظ الصلح فله حكمه. أما لو صالح عن دم عمد أو صالح عما ادعى به عليه ولم يعترف به ثم صالح بمال، فمثل هذا لا خيار فيه لأنه ليس بيعًا ولا في معناه. والإجازة في الذمة، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد، أي الصلح إلى غد أو إلى الليل، يسقط بأوله. أما لو صالح عن دم عمد أو صالح عما ادعي به عليه ولم يعترف به ثم صالح بمال، فمثل هذا لا خيار فيه لأنه ليس بيعًا ولا في معناه. قوله والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. فإذا استأجر إنسان بيتًا شهر رمضان مثلًا في 20 من شعبان وشرط الخيار لهما أو لأحدهما 5 أيام أو 10 صح الخيار. أما إذا وليت المدة العقد فشرط الخيار ليس بصحيح لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وفيه أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. ولعموم حديث المسلمون على شروطهم ما وافق الحق. قوله أو إلى الغد، صلح إلى الغد، لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم ما وافق الحق، وتقدم تخريجه. ولا يدخل الغد في المدة، وبه قال الشافعي ومالك رحمهم الله، وعن أحمد رحمه الله يدخل، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. تنبيه: إذا غياه بالغد يعني حدده بالغد فهل يسقط الخيار بطلوع الصبح أو بطلوع الشمس؟ المذهب الأول أنه يسقط بطلوع الصبح. فائدة: الغاية لا تدخل في المغير إلا في 3 أشياء وهي معروفة: غسل اليدين إلى المرفقين فيدخل المرفق مع الغسل، وغسل الرجلين إلى الكعبين فيدخل غسل الكعبين، فيجب غسل المرفقين والكعبين، والتكبير المقيد في أيام التشريق يدخل فيه العصر من آخر أيام التشريق. ولمن له الخيار الفصح ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه أي ما زاد فيه المنفصل وكسبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. من باع نخلا قد أبرت، والتأبير أن يؤخذ من ذكر النخل ويوضع في أنثى النخل حتى يطيب الثمر، فإذا باع بعدما أبر فثمرتها في ذلك العام للبائع إلا أن يشترط المشتري. وفي لفظ لهم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من اشترى عبد فماله للذي باعه إلا أن يشترط المشتري، فجعل الشارع المال للمبتاع للمشتري باشتراطه، وعمومه يشمل بيع الخيار وغيره، ولمن له الخيار الفصل ولو مع غيبة الآخر وسقطه، والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه أي ما زاد المنفصل وكسبه. ولحديث الخراج بالضمان، ويأتي إن شاء الله قريبا. إذا اشترى عبدا وذلك العبد يعمل، فعمل ذلك العبد واستلم الأجرة وهو للمشتري، لأنه لو هلك العبد فعلى المشتري، وكذلك ما استمر ما استفاد العبد فللمشتري. فجعل الشارع المال للمبتاع أي للمشتري باشتراطه، وعمومه يشمل بيع الخيار وغيره. ولحديث الخراج بالضمان، ويأتي إن شاء الله قريبا. وعن أحمد رحمه الله: لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار. ولهذا الخلاف فوائد، بلغها ابن رجب رحمه الله في القواعد إلى 15. قوله: وله نماؤه المنفصل، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما أي اشترى عبدا، فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلام، يعني شغل الغلام وأخذ المال. فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، لأن العبد لو مات هلك عليه، وكذلك المصلحة له. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو حاتم رحمهم الله، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحمهم الله. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وصححه ابن القطان، ورواه أيضا الشافعي وأبو داود الطيالسي وابن الجارود في كتابه المنتقى رحمهم الله. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، المشتري لا يتصرف والبائع لا يتصرف، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بعد تجربة المبيع، إلا عتق المشتري، إلا إذا المشتري أعتق عبده فتصرفه في العتق ينفذ، وأما غيره فلا. فتصرف المشتري فسخ لخياره، المشتري إذا تصرف معناه أنه لا خيار له. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قوله: إلا عتق المشتري، قوله: ولا يصح تصرف أحدهما أي البائع أو المشتري، لعموم ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. فليس للمشتري أن يتصرف في السلعة، وليس للبائع أن يتصرف فيها إلا بإذن الآخر. رواه الدارقطني والحاكم وصححه وحسنه النووي رحمهم الله. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قوله: إلا عتق المشتري، إلا إذا المشتري اشترى عبد وأعتقه فعتق المشتري ينفذ. هذا المذهب بناء على أن الملك مدة الخيارين له، وهل ينفذ عتق البائع أم لا المذهب الثاني. أما البائع إذا أعتق لا ينفذ، أما المشتري لو أعتق عبده ينفذ. ونقل ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله: ينفذ عتق البائع ولا ينفذ عتق المشتري. ومن مات منهما بطل خياره، من مات من البائع أو المشتري بطل خياره. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: وعند مالك والشافعي لا يبطل بل يثبت لوارثه. صح بذلك، صرح بذلك الوزير في الإفصاح رحمه الله، وابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله. فائدة: يسقط الخيار بأحد أربعة أشياء. يسقط الخيار بأحد أربعة أشياء: الأول أن يشترط عدم الخيار قبل تمام العقد، الثاني أن يسقط الخيار بعد تمام العقد، الثالث التفرق عن المجلس، الرابع موت أحد المتعاقدين البائع أو المشتري، الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. إذا غبن يعني باعه بسلعة زيادة على السعر فصار هذا المشتري مغبون، فإذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يعني غبنا فاحشا خارج عن العادة. اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الغبن الذي ليس بفاحش لا يؤثر في صحة البيع، وعلى الصحيح من المذهب أن الغبن لا يقدر بالثلث، يعني زاد ثلث المال ثلث المبلغ ولا بالربع، ولا يقدر بالربع ولا بالسدس كما هي أقوال في مذهبنا، بل ما عده التجار في عرفهم غبنا أنيط الحكم به. الشيء الذي التجار اعتبروه غبنا يعتبر غبن، وما ذاك إلا لأن العرف والعادة لهما دخل في شريعتنا الإسلامية، وحده مالك رحمه الله بالثلث، يعني أن يغبنه بالثلث يزيد عليه الثلث أو زيادتهما بزيادة الناجش والمسترسل، يخرج عن العادة بزيادة الناجش، الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. قال: وعند أبي حنيفة والشافعي رحمه الله لا يثبت في الغبن فسخ البتة. فائدة: على الصحيح من المذهب يثبت خيار الغبن في ثلاث صور: تلقي الركبان إذا خرج من البلد واشترى من الركبان الذين قدموا للبيع ثم تبين أن هذا المشتري اشترى برخص فغبن صاحب المال فله الخيار، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم. وفي النجش إذا زاد الزائد في السلعة وهو لا يريد الشراء فللمشتري الذي خدع له الخيار، وهو أن يزيد في قيمة السلعة من لا يريد شراءها، ولا يجوز أن يزيد السلعة وهو لا يريد الشراء. والمسترسل وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتري إذا كان لا يعرف شيء. قوله: وبزيادة الناجش، النجش حرام، لا يجوز أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء، لأنه خداع وإضرار بالمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه: لا تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء، لأنه خداع وإضرار بالمسلم. تنبيه: هل البيع في صورة النجش صحيح أو باطل؟ المذهب الأول أنه صحيح ولكن يأثم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: البيع باطل إذا كان فيه نجش، وهو قول مالك رحمه الله. قوله: والمسترسل، أي الذي لا يعرف القيمة، هذا المذهب وهو قول مالك رحمه الله، واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله لما رواه الطبراني رحمه الله في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غبن المسترسل حرام. الذي ما يعرف السلعة إذا غبنه وباعه بأكثر من القيمة هذا حرام، لأنه ظلم. قال: في مجمع الزوائد، وفيه أي وفي إسناده موسى بن عمير وهو ضعيف. وقال البيهقي رحمه الله: موسى بن عمير القرشي تكلموا فيه، يعني ضعيف. وأخرج البيهقي رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه، ومن حديث أنس رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه أيضا. ولفظ هذه الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل ربا، الذي ما يعرف القيمة إذا غلبه المشتري، غلبه البائع، لا يجوز له ذلك، لأنه لا يعرف السعر، لا يعرف القيمة. غبن المسترسل ربا، ساقها البيهقي رحمه الله هكذا ولم يتعقبها بشيء. وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله كما تقدم الغبن لا يثبت الفسق، فلا خيار للمسترسل، وهو رواية عن أحمد. الرابع، القسم الرابع من الخيار، خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده. عنده جارية يريد أن يبيعها فيسود شعرها، هي عجوز، ويسود شعرها حتى يخدع الناس ويظن أن الأم هذه شاب، كتسويد شعر الجارية عند البيع. وتجعيده أي تجعيد الشعر، هذا أيضا يعتبر تدليس، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى التي يطحن بها الدقيق إذا ملأها ماء وعندما يعرضها للبيع يملأها ماء تجري بسرعة، فهذا أيضا غش وتدليس. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك وهو بخير النظرين. لا يجوز حبس اللبن في ضرع الناقة أو ضرع الغنم، يحبس اللبن أيام حتى يظن المشتري أن لبنها كثير وهو محبوس مدة، فلا يجوز، هذا تدليس. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. إذا صرها واشتراها المشتري ثم علم أن لبنها قليل له الخيار، وأثبت عليه السلام الخيار في التدليس، وتجعيد الشعر تدليس. قال في المصباح من كتب اللغة: جعد الشعر، جعد الشعر بضم العين وكسرها، جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض، يعني جعل الشعر ملتوي فهو جعد، وهذا خيار، هذا التدليس. وذلك خلاف المسترسل، يعني خلاف الشعر الذي ليس متجعد. قوله: وجمع ماء الرحى، معنى ذلك أن الطاحون لا بد له من عملية تديره، إما دابة وإما كهرباء أو ماء ينزل من علو على مراوح شبه شلال، والمراوح تدير الطاحون، فإذا نزل الماء بقوة ضرب المراوح فاشتد دورانها، فإذا حبس الماء ثم أرسل دارت المراوح بسرعة فيشتد دوران الرحى، فيظن المشتري أن هذه عادتها وهي بطيئة ما هي سريعة، لكن يعمل هذه الحيلة حتى يظن المشتري أنها سريعة. كل هذا تدليس وغش، فإذا وقع في غش له خيار التدليس، له خيار، لأنه غش ودلس البائع عليه. قوله: خيار العيب. الخامس من أقسام الخيار، خيار العيب. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا اشترى غلاما أي عبدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ما شاء الله، يعني استعمله مدة ثم رده من عيب وجد في العبد عيبا بعد مدة فرده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، وتقدم تخريجه وتصحيحه قريبا. لكن المال الذي اكتسبه من عمل هذا العبد فللمشتري، لأنه لو مات فهو خسارة عليه، فالمصلحة له، فيرده بالعيب. وأخرج أحمد والحاكم والدارقطني والطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا، أي إذا كان يعلم أن فيه عيب يبينه، فلا يكتم عيبا إن كان بها. وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري إسناده، قال: سنده حسن. قال: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزنا الرقيق عن العبد أو الأمة فيها الزنا والعياذ بالله، وسرقته أو فيه عيب السرق، وإباقه أي فراره وبوله في الفراش، هذه عيوب. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بإرشه، إذا علم بالعيب فيرجع إلى البائع ويأخذ منه ما ينقص بسبب هذا العيب، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، أي دفع ما نقص. فإذا أخرج أبو يعلى والبيهقي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير الشرود يرد. إذا كان البعير من عادته يفر، وجد المشتري هذا العيب يرد العبد، يرد البعير. قوله: أمسكه بأرشه، أي يعني يدفع له ما نقص، هذا المذهب. وعنه: يمسكه مجانا أو يرده إلا إن تعذر رده، فله أخذ الأرش، أي ما نقص بسبب العيب. وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا من المشتري، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. قوله: كجوز هند، شيء في داخله ما ينتفع به، ولكن لا يدري ما داخله. فإذا اشترى جوز هند ثم وجد فيه عيب، أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، أي أن يطلب ما نقص من الثمن بسبب فساده. وإن رده رد أرش كسره، يرد له ما نقص بسبب الكسر. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. قوله: كجوز هند إلى آخره، هذا المذهب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعنه لا يرجع على البائع بشيء، لأنه ليس من البائع التدليس. وبه قال مالك: والعمل بالقول الأول أولى. وقال في المصباح: والجوز المأكول معرب، وأصله كوز بالكاف، أن شيء يؤكل ثم جوز هندي. قوله: وخيار عيب متراخ، وعنه على الفور، يعني العيب بسرعة يعرف بسرعة، أو لا يعرف إلا بعد مدة. وبه قال الشافعي رحمه الله، وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله، يعني إذا وجد العيب ولو بعد أيام. قوله: ما لم يوجد دليل الرضا إلا إذا ثبت أن المشتري رضي بذلك، فلا خيار له بعدما ثبت أنه قد رضي. ما لم يوجد دليل الرضا، وهو قول الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وإن اختلف عند من حدث العيب، هل عند البائع أو عند المشتري، فقول مشتري، فالقول قول المشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. قوله: فقول مشتري مع يمينه، إذا زعم المشتري أن العيب كان عند البائع فيحلف، هذا قول في المذهب اختاره كثير من الأصحاب، وقال في الإنصاف: وعنه يقبل قول البائع، وهي أنصفها أنصهما، أي نص بذلك. واختارها القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس، وجزم بها في المنور، ومنتخب الآدمي، وقدمها في المحرر أسماء كتب. قلت: ويستدل لهذه الرواية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وروى مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما ب800 درهم على البراءة، على أنه سالم من العيوب، فقال المبتاع المشتري: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختص ما إلى عثمان رضي الله عنه، فقضى على ابن عمر رضي الله عنهما أن يحلف، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه بعد ذلك 1500. لما أبى أن يحلف الله تعالى عوضه خيرا، كان باعه 800، فلما ارتجعه باعه 1500. فتعظيم الله أمر عظيم. ومن تقرير شيخنا عمر بن محمد بن سليم رحمه الله، وعنه أن القول قول البائع، لأن الأصل السلام وهي أرجح وعليها العمل. تنبيه: هل يمين المشتري هنا على البت عن الجزم أو نفي العلم؟ المذهب الأول يعني على الجزم، وكذا الحكم سواء بسواء. إذا قيل بقبول قول البائع والبت هو القطع والجزم، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده. السادس، القسم السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله، ثبوت الخيار للمشتري في هذه الصور الأربع. والمذهب ما صرح به في الإقناع والمنتهى: لا خيار للمشتري. قال في الإنصاف: فائدة، فإن بان الثمن أقل حط الزائد، ويحط في المرابحة قسطها، وينقصه في مواضعة، ولا خيار له فيها على الصحيح من المذهب نص عليه. قال في الفروع: اختاره الأكثر، وعنه بلى. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. قال: والمذهب ما صرح به في الإقناع والمنتهى: لا خيار للمشتري. قال في الإنصاف: فائدة، فإن بان الثمن أقل
حق الزائد، أي يترك الزائد ويحط في المرابحة قسطها أي جزء منه، وينقصه في المواضع، ولا خيار له فيها على الصحيح من المذهب. نص عليه قال: في الفروع اختاره الأكثر وعنه بلى، أي له الخيار. قوله: وإن اشترى بثمن مؤجل، هذه رواية اختارها كثير من الأصحاب، وعنه يأخذه المشتري بأجله ولا خيار له، وهو المذهب كما في الإنصاف. وعندي أن العمل بالرواية الأولى أولى، لأن المشتري غالبا يكون له ملاحظة ومقصد في تسليم الثمن، وأيضا السلعة التي اشتريت بثمن مؤجل غالبا تشترى بأكثر من ثمنها، فلا يلزم المشتري بذلك، والله أعلم. أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. قوله: بأكثر من ثمنه حيلة، لا يسوغ ذلك شرعا ولا عقلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم رحمه الله. ومن صور الحيلة أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها محاباة للبايع، يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لمصلحة البايع، بينهما صداقة وأراد أن يشتري بثمن غالي مصلحة له، فلا يجوز أن يبيعها مرابحة حتى يبين الحال، لما في ذلك من الغش والخداع والإضرار بالمسلم والخيانة وعدم الأمانة. إذا اشتراها بأغلى من ثمنها ثم باعها، فعليه أن يبين للمشتري أنها اشتريت بثمن غال، أو باع بعض الصفقة، هذا إذا ثبت الصفقة مختلفة الأجزاء كالعبيد والبهائم والثياب المختلفة مثلا، يعني مختلفة. أما إذا كان البيع متساوي الأجزاء كالمكيل والموزون والثياب من نوع واحد فيجوز، صرح بذلك في الإقناع والمنتهى. قوله: ولا بد من معرفة المشتري رأس المال، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. فمعرفة الثمن شرط لصحة البيع، ورأس المال هنا هو الثمن، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. قوله: ولا بد من معرفة المشتري رأس المال، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وأصحاب السنن. ومعرفة الثمن شرط لصحة البيع، ورأس المال هنا هو الثمن. قوله: فإن اختلف في قدر الثمن، دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان، وفي لفظ أو يتتاركان، رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي رحمهم الله. وهذا الحديث لا يخلو من مقال، ولكن لكثرة طرقه وهو صالح للاحتجاج. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن السكن والحاكم. وقال البيهقي رحمه الله في سننه بعد سياق هذا الحديث: هذا إسناد حسن موصول. السابع، القسم السابع من أقسام الخيار، خيار لاختلاف المتبايعين. فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا فيحلف البايع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفصح إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. لحديث أبي عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة رحمه الله: أتي عبد الله رضي الله عنه في مثل هذا؟ فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبايع أن يستحلف ثم يخبر المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. رواه أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني وابن الجارود والبيهقي رحمهم الله. وأبو عبيدة هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. قال المنذري رحمه الله: لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، يعني سقط منه راوي، وساقه البيهقي من طرق عديدة وجزم بأن فيه انقطاعا، أي سقط منه راوي. قوله: ولكل الفصح، يعلم من ذلك أن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف، فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. قوله: رجع إلى قيمة مثلها، أي إن كانت مثلية، يعني إن كان لها مثل، وإلا تكن فالمرجع إلى قيمتها، ويقبل قول المشتري إذا اختلف في القيمة مع يمينه لأنه غارم. تنبيه: إذا اختلفت القيمة فهل يدفع المشتري القيمة وقت العقد أو زمن التحالف؟ محل بحث. ومال الشيخ إلى الأول وأبو المعالي إلى الثاني، حكاه عنهما في الإنصاف. قوله: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وقال في الإقناع: ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب، وإن اختلف في أجل أو شرط لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبذلك قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال في تصحيح الفروع: قلت وهو الصواب، انتهى. وعن أحمد رحمه الله: يتحالفان، قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه، وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلع أو يتتاركان. وتقدم تخريجه قريبا، وهذه رواية في المذهب اختارها كثير من الأصحاب ورجحها الشارح. وأن أحمد رحمه الله القول قول البايع بيمينه، وهي التي مشى عليها في الإقناع والمنتهى. قال في الإنصاف وتصحيح الفروع: وهي المنصوصة عن أحمد رحمه الله. وقال في التنقيح: إن اختلف في قدر مبيع أو عينه فقول بايع نص عليه، وإن أبى كل منهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، ونصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم ثمن. وإن كان دينا حالا أجبر بايع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه، أي منع من التصرف في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبايع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. قوله: والثمن عين، أي مال معين، فلا يسلم للمشتري الثمن المثمن حتى يسلم الثمن. وعند مالك وأبي حنيفة يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن. تنبيه الفرق بين هذه والتي بعدها، وهي قوله أجبر بائع ثم مشتري، هو أن حق البائع تعلق بعين الثمن في الأولى، وفي الثانية تعلق بذمة المشتري. قوله أجبر بائع ثم مشتري، قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: يجبر المشتري على تسليم الثمن ثم البائع على تسليم المثمن. قوله والمشتري معسر، هكذا النسخ الصحيحة من هذا المختصر بدون ألف، والذي في المقنع أو المشتري معسرا وهو أظهر. تنبيه على الصحيح من المذهب: إذا كان المشتري موسرا أي غنيا مماطلا فلا فسق، واختار الشيخ للبائع الفسق وصوبه في الإنصاف، قلت إن أمكن إلزامه بالتسليم فلا فسق، وإن لم يمكن وكان مماطلا فلا مانع من القول بجواز الفسق. قوله ويثبت الخيار للخلف في الصفة، هذا هو الثامن من أقسام الخيار، وهو قول أكثر العلماء، وبه قال الشيخ تقي الدين رحمهم الله لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة وهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي آخر، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه. قوله من اشترى مكيلا ونحوه أي كالموزون والمعدود والمذروع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله أي يكيله.